بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، حلقة اليوم بعنوان نقطة مياه تساوي حياة، هذا هو عنوان لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول، اللهم أمين. حلقة اليوم مشاهدين الكرام حلقة مهمة جدا. ليه؟ احنا بنتكلم عن قضية، مش قضية فرد ولا قضية مكان معين، وانما بنتكلم عن قضية امن قومي، قضية يعني بتهم كل الناس، الصغير قبل الكبير، قضية تهم المستقبل، مستقبل مصر، مستقبل دول كثيرة. هنعرف الكلام ده الان. احنا هنتكلم مشاهدين الكرام عن نقطة مياه تساوي حياة، من منطلق ان بنقول قضية نهر النيل من اهم القضايا التي يجب ان تتصدر جميع قضايا الامن القومي في مصر لاسباب كثيرة، هنعرف الكلام ده الان ان شاء الله. وقضية الامن المائي يجب ان تتصدر قضايا الامن القومي، ولم تعد تتحمل التهوين من شأنها ولا التأجيل. هقول لحضراتكم بعض المعلومات سريعة جدا علشان تاخدوا بالكم من اللي هنتكلم فيه. هناك معلومات عن عزم 11 نائب ينتمون لدول المنبع الإفريقية، أرجو أن الكل يركز معايا، بقول 11 نائب ينتمون لدول المنبع الإفريقية على اللجوء لمحكمة العدل الدولية للطعن على اتفاقية 1929 التي أبرمتها انجلترا مع مصر، أو بالتحديد انجلترا نيابة عن دول المنبع أبرمتها مع مصر بحجة أن هذه دولة احتلال ولا تعترف بهذه الاتفاقية، زي ما بيقولوا. الأخطر من الكلام ده، 11 نائب بينتمون لدول منبع الإفريقية، وهنعرف دول الحدود اللي هي إيه والحاجات دي كلها هتبقى بالتفصيل. أقول لحضراتكم سريعا، سبع دول من دول حوض النيل اتفقوا مع بعض من أجل تخفيض حصة مصر من مياه نهر النيل، من مياه النيل. سبع دول اتفقوا على تخفيض حصة مصر. السبع دول دول هنعرفهم حتى لو طلع، عشان بس يعني احنا معانا ضيفين مميزين بإذن الله تبارك وتعالى، هنعرف كل التفاصيل دي إن شاء الله. احنا في البداية مشاهدينا الكرام، بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا معالي النائب محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، التوفيق دائما إن شاء الله.
الله يكرمك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله درويش، خطيب مسجد الفتح برمسيس. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
ربنا يكرمك.
بسم الله.
حد مع حضرتك سيادة النائب، يعني أنا قلت بعض المعلومات بسيطة جدا علشان بس ندخل في موضوعنا. أنا عايز حضرتك كده تشخص لحالة المياه في مصر.
نعم.
في البداية،
بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما سيادتك تفضلت في الأول، قضية مستقبل المياه في مصر وحق الأجيال القادمة في الاستخدامات المائية من أخطر قضايا الأمن القومي، زي ما سيادتك تفضلت يجب أن تتصدر جميع قضايا الأمن القومي في مصر. نعم، لأسباب كثيرة. السبب الأول، عندما نشخص حالة المياه في مصر، مصر مصنفة أنها تحت خط الفقر المائي،
هذا واحد.
خط الفقر المائي بيحدد نصيب الفرد سنويا بألف متر مكعب مياه سنويا. نصيب الفرد في مصر كام؟ 860 متر مكعب في السنة. هينخفض سنة 17 إلى 582 متر مكعب.
عام 2017.
إن لم نتدارك الموقف. طبعا زيادة السكان والاستخدامات المطلوبة وخطة التنمية إلى آخره. أما نشوف موردنا المائية حاليا كام؟ 71 مليار و400 مليون متر مكعب سنويا. عبارة عن ايه؟ منين دول؟ اولا من حصتنا في مياه النيل هو 55 مليار اللي هم بيتكون 71 مليار و4 من عشرة من حصتنا في مياه النيل اللي هم 55 مليار و500 مليون حصتنا في مياه النيل، من مياه الامطار، من مياه الصرف الزراعي، من الخزان الجوفي.
تمام.
هنحتاج سنة 2017 86 مليار و4 من عشرة عشان نشوف مدى الخطورة في المستقبل. احنا بنزيد احتياجاتنا، بتزيد خطط التنمية، بتزيد استخدامات المياه، بتزيد، ولذلك الحصة بتتزايد باستمرار. طيب لما نيجي النهاردة نشوف الخطورة في ايه؟ الخطورة في استعمالات هذه المياه، تلك المياه، والاسراف الشديد في استخدامها. لو مسكنا مثلا نقول نظام الري في مصر، نظام الري في نظام الري بطريقة الغمر، واخبر سيادتك، بيستهلك من حصتنا في مياه النيل 45 مليار متر مكعب من المياه بنسبة 82% من حصتنا من مياه النيل. وطبعا في خطورة على تغيير التركيبة للتربة نتيجة المياه بالغمر والأرض بتطبل إلى آخر كل هذه التعريف المعروفة. نيجي بقى نشوف الخزان الجوفي. فيه النهاردة تجريف للخزان الجوفي اللي هو يعني مدخرون الأجيال القادمة والوقت اللزوم. هل تعلم سيادتك مثلا أن متركب على الخزان الجوفي النهاردة في مصر 65 ألف بئر، غير المرخص منهم 40 ألف بئر. طب بيعملوا إيه؟ أولا في القرى السياحية المنتجعات بيقام منهم نافورات على الخزان الجوفي، برك صناعية، حمامات سباحة، ري أرض الجولف. شوف الإهدار والإسراف في هذه النعمة وفي هذه الثروة القومية وصل إلى هذا الحد. برسالتك تعال بقى ندخل في الإهدار الخطير للمياه المنتجة أو المصنعة مياه الشرب.
هنتكلم فيها حالا. نعم. سيادة النائب، ولكن أنا عايز أنتقل للدكتور عبدالله درويش في إحنا يعني برضو أحب أركز ثاني ونحدد الكلام اللي سيادة النائب خلق ويطا قاله. بيقول إن موارد مصر المائية تبلغ 71.4 مليار متر مكعب من نهر النيل، والصرف الزراعي
حاليا من بتشمل فعلا نهر النيل
والصرف الزراعي والأمطار والخزان الجوفي.
نعم.
طيب احتياجات مصر من المياه ستبلغ 86 مليار متر مكعب
سنة 17.
والنقطة الثانية ان مصر تحت خط الفقر.
نعم.
المائي.
نعم.
بحيث يبلغ نصيب الفرد سنوية من المياه حوالي 860 متر مكعب، سينخفض الى 582 متر مكعب عام 2017 ان لم يتدارك
خطورة
الامر.
خطورة. نعم.
طيب في تهديدات بتواجه مصر الى غير ذلك، امور قانونية وتاريخية من نهر النيل هنرجع فيها، وهنتكلم عن اهدار الثورة المائية.
نعم.
حالا دلوقتي ان شاء الله، ولكن عايز انتقل لدكتور عبد الله في مسألة. انا عايز اقول مع كل الكلام والمقدمة الخطيرة اللي احنا بنتكلم فيها، انا عايز اقول الماء من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيعني هذا الموضوع من الخطورة بمكان. إذ الماء كما ذكر القرآن الكريم، الماء هو سر الحياة.
نعم.
وهو منبع الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. والله سبحانه وتعالى يقول والله خلق كل دابة من ماء. إذن فهذا هو السر الأول للحياة الذي خلق الله سبحانه وتعالى منه الخلق، والذي لا يستغني عنه مخلوق. يعني بغير المياه، بغير المياه لا توجد حياة سوية على وجه الأرض. ليس هناك طعام، ليس هناك شراب، ليس هناك طهارة، ليس هناك نظافة. إذ الماء، وحضرتك يعني يمكن تستوعب هذا الكلام أو يعني يتضح أكثر، والمشاهدون كذلك يتضح أمامهم الأمر أكثر. تخيل أن المياه انقطعت يوم في الشقة بتاعت حضرتك مثلا.
صحيح. صحيح.
إزاي تعمل حمام؟ إزاي تتوضى؟ إزاي تغتسل؟ إزاي تطبخ؟ إزاي تتوقف الحياة، وفعلا تشل الحياة. ولذلك نحن نقول إن الماء أولا هو من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، والماء كذلك هو من نعم الله سبحانه وتعالى، من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله لفت نظرنا إلى مسألة عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى في إنزال الماء من السماء. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لما ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا ويقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكرنا بهذا أن الماء جعل الله سبحانه وتعالى جعله طهورا وجعله منه الطعام ومنه الشجر ومنه كل شيء، لما ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى أن من دلائل قدرته أنه مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وأن مسألة وجود المياه ومسألة عدم طغيان المياه المالحة على الأرض اليابسة أو على الأنهار. يعني العلماء يقولون أن من عظمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الأرض اليابسة مرتفعة عن المياه المالحة وكذلك الأنهار، فدائما الأنهار تصب في يعني الأنهار اللي فيها المياه العذبة تصب في المياه المالحة في المحيطات في البحار المالحة وليس العكس، ولذلك هذا يجعل هناك توازن وكل شيء عنده بمقدار. إذن القضية أن الماء كما يعني تفضلت حضرتك وكما قدمت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى امتن الله تعالى بها علينا وأخبرنا أنه هو القادر وحده على أن يرزقنا هذا الماء، حتى سألنا سؤالا في آخر سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذن هو كما تفضلت هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى ودليل من دلائل قدرة الله عز وجل، وهو في نفس الوقت نعمة عظيمة من نعم الله تعالى ينبغي أن نعرف قدرها وأن نشكره تعالى
عليها. ربنا يكرمك دكتور عبد الله. أنا حاجة سيادة الله أنا عايز أدخل معك في الموضوع عشان برضو الصورة تبقى واضحة مع مشاهدينا الكرام. أنا عايز حضرتك قول لنا دول حوض النيل العشر دول هم إيه؟ النقطة الأهم والأخطر اللي أنا عايز حضرتك توضحها لنا وتوضحها لكل مشاهدينا في كل مكان، إن هناك خطر بيواجه الأجيال بيواجه المستقبل بيواجه مستقبل مصر المائي، إن هناك بقول لحضرتك سبع دول اتفقوا على إعادة توزيع الأنصبة من جديد. قول لنا الحكاية. بس بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حاجة سنية أهلا وسهلا.
إزيك أستاذ ملحق؟
أهلا بيك.
حاجة سنية أخبار حضرتك؟
أهلا وسهلا الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك مش هطول عليك.
اتفضلي.
الله خيرا وجميع العاملين بقناة
الله يكرمك اتفضلي.
حضرتك في عندنا جمعية نسائية
شارع
جسر السويس محطة حسونة اسمها محطة حسونة، كل يوم على الله أنا حزينة فعلا بيمسح الرصيف كل يوم بماء خرطوم مطافي. وانا قلت له حرام عليك الميه اللي انت بتحضرها دي احنا هنحتاج يوم من الايام هنحتاج نقطه ميه.
ده انا عايزك بس يا حاجه سنيه ربنا يكرمك وكلامك ده يعني عايز الكل ينتبه لكلامنا النهارده. والله هتفاجئوا الكلام، يعني ده احنا المفترض نحافظ على نعمه ربنا اللي ادها لنا نعمه المياه، ده احنا هنسمع كلام هنفاجئ بيه الان والله.
ربنا يجازيك خير يا استاذ ملهم على البرنامج. والله انا سعيده ان ربنا وفقني النهارده بالمداخله دي.
ليا الشرف ربنا يكرمك.
ربنا يقدرك يا رب. انا زعلانه فعلا ان هو كل يوم على الله صبح وبالليل بيمسح الرصيف، في رصيف في الشارع بيتمسح يا استاذ ملهم.
تمام
حرام ما يرضاش.
حاضر هنتكلم فيها الاسراف في موضوع الميه. حاضر.
ان هم يعني دي جمعيه نسائيه يعني جمعيه فيها بتعمل خيرات.
تمام تمام حاضر.
فحرام عليهم ان هم يعملوا.
حاضر ربنا يكرمك شكرا جزيلا.
ولو سمحت لي اولا انا بحيي الحاجه سنيه على غيرتها الوطنيه ورؤيتها فيما يختص باهميه المياه في حياتنا. النقطه اللي اتكلمت عنها الحاجه سنيه في منتهى الخطوره.
هتيجي نعلق عليها بعد الاتصال كمان.
اوي اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ام عبد الله اهلا وسهلا.
الو ايوه استاذ منى.
اهلا وسهلا اتفضلي.
كنت بس عندي فكره عن توفير مياه الشرب. وكنت عايزه اتكلم مع حضرتك فيها بس مش عارفه اتكلم ينفع ولا لا.
اتفضلي.
ممكن اخد تليفون حضرتك؟
اتفضلي في الكنترول. حاضر ان شاء الله. شكرا جزيلا.
ماشي.
شكرا جزيلا.
ماشي.
طب الاخت عبير. اهلا وسهلا.
استاذ ملهم لو
سمحت. اهلا بيك اتفضلي. اتفضلي يا استاذ عبير.
خطوط دخلت في
بعضها. انا سامع حضرتك وطي التلفزيون واسمعني التليفون الله يكرمك. طيب طيب بنعود بقى لسياده النائب للتعليق على الكلام الحاجه سنيه.
الحاجه سنيه مشكوره يعني برضو لفتت نظرنا النقط هنتكلم فيها كان بالتفصيل شويه عن اهدار المياه المصنعه مياه الشرب. طبعا معروف ان نقطه المياه التي تسقط لا تعود.
نعم.
وبعدين النهارده نقطه المياه اغلى من البترول.
احنا بنقول تساوي حياه.
حياه واغلى من البترول لسبب. البترول او الطاقه البتروليه ممكن نستعاد عنها بطاقه الرياح، بطاقه الطاقه الشمسيه، الطاقه اللي هي المتجدده، طاقه النوويه السلميه ممكن، لكن ما تقدرش تعوض الميه اطلاقا. ولذلك تاكيدا لكلامه النهارده في فاقد من المياه المصنعه يتراوح بين 25% الى 35% من انتاج الميه.
تمام.
قيمته كام؟ 13 مليون و300 الف متر مكعب. قيمتهم الماليه كام على الدوله؟ 2 مليار و900 مليون جنيه سنويا. يكفوا كام؟ لو تم توفيرهم يكفهم 44 مليون مواطن. يعني شوف احنا
لا قول لنا الرقم ثاني يا استاذ النائب.
الرقم ده الاهدار من مياه الشرب بالتوثيق 25 الى 35% من المياه المنتجه.
تمام.
قيمتهم كام؟ 13 مليون و300 الف متر مكعب ميه.
القيمه الماديه؟
القيمه الماديه الفاقد ده بيساوي 2 مليار و900 الف جنيه 900 مليون جنيه سنويا.
ايوه.
الكميه المهدره دي ممكن تغطي احتياجات كم مواطن؟ 44 مليون مواطن. يعني لو تم توفيرهم لم يكن لدينا نجع ولا قريه بدون مياه الا سطح المياه. وده سببه اللي كانت عنه حاجه سنيه.
صحيح.
بقول لك اهدار المياه، الصنابير المفتوحه، التوصيلات اللي هي خربانه، المساجد المفتوحه عمال على بطال، المواطن بيجي بيتوضى النهارده بيفتح الحنفيه على الاخر، طب ما تفتح لقد طاقتك. مساله هنتكلم برضو فيها.
طب قول لنا الدول انا بس عايز مشاهدينا
لما نتكلم النهارده بقى عن دول حوض النيل.
ايوه.
وده قضيتنا.
نعم.
النهارده. اما نشوف الامطار
دول حوض النيل، اوغندا وكينيا وتنزانيا،
هم 10 دول حوض النيل، منهم طبعا مصر والسودان واثيوبيا واريتريا واوغندا وكينيا والكونغو وبروندي وتنزانيا ورواندا. دول 10 دول حوض النيل اللي هم مشتركين على حوض النيل.
في 7 دول منهم؟
في 7 دول هنجيب قصتهم بقى لما نوصل لهم. لكن انا قصدي اقول بقى القضيه مش قضيه نقص مياه. القضيه سوء إدارة هذه المياه. بمعنى أما نشوف النهاردة المياه التي تسقط على دول المنابع مقدارها 1700 مليار متر مكعب. اللي بيصل مصر والسودان دولات المصب منهم 84 مليار متر مكعب. مصر 55 مليار ونص، السودان 18 مليار ونص، ده حصتهم. طيب ال 1700 دول المطر المتساقط على دول المنابع المهدر منهم والفاقد 1500 مليار متر مكعب. في ايه؟ انهار سطحيه، برك، مستنقعات، اخاديد، بحيرات مفتوحه للطاقه الشمسيه القويه للبخر. اذا المساله مش مساله نقص مياه، بس مساله اداره. كيف ادير هذه الثروه؟ وكيف استفيد من هذه الثروه؟ وكيف استنخذ هذه المياه؟ ده اللي هنتكلم برضه فيه. مهمه مين؟ دي مهمة مين؟ مهمة مصر بالدرجة الأولى بالتعاون مع دول حوض النيل ومع دول المنابع في استنقاذ هذه المياه عن طريق مشروعات هندسية تكنولوجية. خدت بالك في هندسة المياه لحاول الإنقاذ ممكن إنقاذه من هذه المياه ده هتكفي الدنيا وما هنشعرش بأزمة مياه في يوم من الأيام. نيجي بقى السؤال بتاع سيادتك. يعني مثلا لما نقول قلنا نصيب الفرد في مصر السنويه اللي هتخط الفقر 860 متر مكعب. نصيب دول المنابع كام؟ تنزانيا مثلا او اوغندا 2500 متر مكعب. طب بيستعملوا منهم كام؟ أوغندا بتستعمل 1% من هذا النصيب، وتنزانيا 5.6%، والباقي كله فقر. ليه؟ لأن هذه الدول بتعتمد 9 أشهر في الري على الأمطار، أما احنا اعتمدنا في الري على حصتنا من نهر النيل. برسالتك إذا المسألة مسألة إدارة، كيف أدير هذه الثروة الضائعة وكيف أستفيد من هذه الثروة؟ تمام. مهمة الدول.
طيب أنا بس عايز حضرتك تركزنا برضو عشان أنا الوقت بيجري بينا، وعايزين برضو مشاهدينا، لأن بقول لحضرتك الموضوع قضية أمن قومي، فعايزين برضو الناس تفهم يعني، لأن إحنا هنسمع
دلوقتي موضوع إسرائيل وأمريكا. الإجابة بتاع سيادتك بقى بالنسبة لدول حوض النيل،
هنيجي بعد ناخد بس الدكتور عبد الله في مسألة إن هي القضية كلها في سوء إدارة هذه المياه. حاجة للدكتور عبد الله في مسألة أنا عايز أقول إن الماء دي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى التي تستوجب الشكر.
نعم. نعم. هو كما تفضل أستاذنا، وهذا الذي تفضل به وهو حسن الإدارة، هذا أول واجبات الشكر. احنا قلنا إن المياه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وإذا أنعم الله تعالى علينا بنعمة فالله تعالى يريد منا أن نشكر هذه النعمة. طيب كيف نشكره؟ هل باللسان فقط؟ لا، هناك الشكر العملي. الشكر العملي أن تستخدم النعمة بالكيفية التي ترضي المنعم سبحانه وتعالى. الاتصال اللي جاء الحاجة اللي ذكرت انه في واحد عمال يرش الشارع بخرطوم مطافي ولا بهذا الوضع،
ده نموذج متكرر.
ده نموذج. احنا عايزين نقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا حتى وانت تعبد الله سبحانه وتعالى، يعني ليس فوق العبادة شيء في الدنيا، وانما قال وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت تتطهر عليك بالاقتصاد في المياه. لما يروي الإمام البخاري عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ وهو بيتوضأ، شوف الاقتصاد في استخدام المياه،
هو المعلم.
دي الرسالة اللي احنا عايزين نعلمها للناس النهاردة. يعني زي ما تفضل أستاذنا إن حصتنا محدودة، وإن في مؤامرة، وإن في محاولة لتخفيض الحصة أكثر من ذلك، وبعدين احنا مقبلين على أزمة. إذن القضية ينبغي أن نتربى وأن نتخلق بأخلاق الإسلام، لأن كما تفضل إن نسبة المياه المهدرة تكفي نص الشعب المصري. يعني نسبة المياه المهدرة التي تذهب إلى الأرض تكفي
44 مليون.
طيب بالله عليك ليه تهدر هذه القيمة؟ أنا أكرر أنك وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى لا تسرف في استخدام الماء. يعني إيه سيدنا النبي كان بيتوضأ بمد من الماء؟ مد يعني ملء كف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وصاع 4 أمداد، يعني 4 يعني حفان كده بيد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، لهذه الدرجة، لدرجة أن واحد سأل سيدنا عبد الله بن عباس بيقول له كيف كان رسول الله يغتسل وكيف كان يتوضأ؟ قال له كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال لا يكفيني. قال له كفى من هو أفضل منك، كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك تبص النهاردة تدخل المسجد وترى سلوكيات المسلمين في استخدام المياه، الحنفية اللي مفتوحة على أقصى طاقتها، وبعدين لا يستخدم منها. يعني حضرتك لو حطيت إناء تحت الحنفية وواحد مننا بيتوضى، تجد أنه هو استخدم مياه يعني أضعاف ما يحتاجه.
نعم.
تكفي لوضوء 100 واحد. هذه واحدة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نسرف في استخدام المياه. نعم. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه قال اقصد في الوضوء ولو كنت على شاطئ نهر.
نعم.
ولو كنت على شاطئ نهر. طب شاطئ النهر ده أنا باخد من النهر وبرد فيه تاني، يعني بغسل ورد فيه تاني. بقول لك لا، أصل ده سلوك. هو بيعلمك حتى وإن كنت على شاطئ نهر ألا تسرف، معناها انك لو بتتوضى من حنفية لا ده هتمسك اكثر.
نعم.
وستحاول يعني ان تعتدل اكثر. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل اعربي وقال يا رسول الله علمني الوضوء، كيف اتوضأ يا رسول الله؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء 3 3، ثم قال له صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد اساء واعتدى وظلم. اللي يزيد على 3 مرات فقد أساء واعتدى وظلم. يعني اللي يزود على كده. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ 3 3، عشان يخبر الأمة إنك لو غسلت العضو الواحد مرة واحدة كفاك، ولو غسلت مرتين كفاك، ولكن السنة أن تغسل ثلاثا، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زاد على ذلك فقد اعتدى وأساء
وظلم،
لأنه اعتدى على نصيب غيره وأسرف. وإحنا منهيين عن الإسراف يا سيدي في كل المجالات، يعني إسراف في الطعام أنت منهي عنه، إسراف في الشراب منهي عنه، إسراف في استخدام المياه أنت منهي عنه. وقد توقع النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون، قال سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
ربنا يكرمك دكتور عبد الله. هرجع لأزمة دول حوض النيل والاتفاق على حصة مصر، لأن برضو دي نقطة مهمة وعايزين الناس تفهم، وعايز برضو حضرتك تبين لنا موضوع إسرائيل وأمريكا وراء الموضوع ده، وراء الفراغ اللي تم في إفريقيا واللي احنا تركناه وسبناه واللي احنا بنجنيه الآن بعد الاتصال. الأستاذ محمود،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم يا شيخ منحب.
اتفضل، الله يكرمك. اتفضل.
كان لي بس نقطتين بس يريت يعني لا تغلق الخط، جزاك الله خير.
اتفضل.
النقطة الأولانية بارك الله فيكم، اللي هي المية ليه ساعات طعمها بتغير بتبقى فيها كلوك يعني. والنقطة الثانية، أنا كنت معايا خالي وجماعة كده يعني في الصعيد عندي، هتلاقيهم دائما يبخوا المكان في الصيف بحجة على إن الجو حرارة وكده، فأنا أفتيت بالحرمة، اللي طبعا ده حرام، لأنه أنت أصلا يعني أنت بتبخ المية مثلا من الظهر أو من العصر لغاية العشي.
نعم.
هو خطوم العادي. طبعا أنت لو حسبت دي ممكن يستحمى بها مثلا ما يقرب من 100 واحد أو
صحيح 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 صحيح
واحد. فأنا أفتد بالحرمة. فريت الشيخ عبد الله بارك الله فيه يعني.
حاضر. هذا أنا أفتد بجد صح. رش الشوارع و... طيب حاضر. نعم. أستاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يكرمك يا استاذ محمد، اتفضل. الله يكرمك.
بقول لحضرتك انا يعني عندي استفسار من الناحيه الفنيه، يعني هل ليه ما نقدرش نعمل مشاريع قبل المصب؟ يعني المصب احنا اخر 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 بلد في في حوض النيل،
دول حوض النيل.
فاحنا ممكن ليه ما نعملش مثلا مشاريع قبل المصب مباشره، قبل ما هذه المياه تنزل في البحر المتوسط ونقدر نخزنها؟ يعني هل في حاجه فنيه تمنع هذا الامر؟
حاضر.
شكرا.
حاضر، شكرا جزيلا، الله يكرمك، شكرا. نعود ستنا.
نعم. هو طبعا أصبح في الفترة الأخيرة في لغط في دول حوض النيل على أن هم عاوزين يعيدوا توزيع أنصبة المياه. نعلم تماما.
وضح أن في اجتماع في نهاية الشهر القادم.
لا يعني هو قبل كده بس في تطور سريع.
تمام.
برضو إحنا لابد أن نتحمل مسؤولية مصر في أنها تركت فراغ في أفريقيا. النهارده مصر لم تستثمر العلاقات التاريخيه بينها وبين افريقيا ايام فترات التحرر اللي قادها الزعيم جمال عبد الناصر، وكانوا جميعا يدينون بالفضل والولاء في مصر في هذا، ما استثمرناش هذا وانشغلنا بقضايا فرعيه عن افريقيا وسبناها.
تمام.
فاصبح هناك فراغ، اللي منها الفراغ مين؟ 20 دوله من خارج افريقيا موجودين النهارده في افريقيا بيعملوا ايه؟ بيزرعوا المحاصيل التي يستخرج منها الوقود الحيوي الإيثانول تمهيدا للاستغناء عن البترول الذي سينضف في يوم من الأيام. يعني النهاردة وبالتالي زراعة المحاصيل دي واستخراج الطاقة الحيوية أثر على عدد أو قيمة الغذاء في أفريقيا وزود نسبة الجوع في أفريقيا. يعني بدل من المحاصيل دي تروح بطون الناس بتروح بطون الطيارات وبطون السيارات أيضا. ايضا في نفس الوقت اسرائيل بدات تلعب في افريقيا ودول حوض النيل منذ الخمسينات، لدرجه ان حتى في السبعينات لها 30 دوله افريقيه بتربطها بعلاقات دبلوماسيه مع اسرائيل. اسرائيل طبعا انت رفضت تماما انك انت تمد المياه لاسرائيل لان ده مش ملكك. ده ملك دول حوض النيل. عملوا ايه؟ النهارده اسرائيل لها علاقات أمنية وعلاقات فنية وبتستخدم الطلاب عندها في الأكاديميات الإسرائيلية. ده كان دورنا احنا، ده كان دورنا. في نفس الوقت لما نقول مثلا هضرب سعادتك مثلا في دراسة دكتوراه
أي
أشرف عليها المرحوم الدكتور صلاح عامر، كان بتتكلم عن ألعاب إسرائيل ضد مصر في حوض النيل. وصلوا إلى أن إسرائيل النهاردة كان يبقى عاوز تبقى لها موطئ قدم من خلال اثيوبيا على البحر الاحمر، وانت تمد مياه من هضبه اثيوبيا لهضبه الحبشه تحت مياه البحر الاحمر الى ميناء ايلات. هذا ما تمش.
نعم.
لكن ده ناقوس خطر يبين نوايا اسرائيل بالنسبه لنا شكلها ايه. مثلا في اثناء انشغالنا في مباراه مصر والجزائر
أي.
كان هناك يقام اكبر مؤتمر لتكنولوجيا المياه في اسرائيل حضرته 44 دوله. كان العارضين فيه لمعدات تكنولوجيا المياه 200 دوله و200 عارض اغلبهم من اسرائيل. تطرق الحديث في هذا المؤتمر عن اعاده توزيع مياه النيل والتهديد بانسحاب دول الحوض من الاتفاقيات. هذه هي اسرائيل. نيجي مثلا في الشهر الماضي نتنياهو اراد انه يعمل زياره لالمانيا. كان معاه مين؟ باراك وزير الدفاع، ليبرمان هذا المتطرف وزير الخارجيه، ومجموعه لاعلى مستوى. رايحين المانيا يعملوا ايه؟ يعقدوا اتفاقيات تنميه لاثيوبيا. صحيح المرض الم ابن نتنياهو ما تنفذتش. لما يتعمل الكلام ده وهيتعمل سواء علمنا او ما علمناش هيتعمل
هيتم.
طيب من يصبح صاحب المكانه والحظوه لدى الشعب الاثيوبي؟ مصر ولا اسرائيل؟ وحتى لدى الحكومه الاثيوبيه
اسرائيل طبعا.
اسرائيل اخترقت القوات المسلحه والشرطه والجهاز الاداري في اثيوبيا. النهارده اقيم اعلى سد في افريقيا، موجود سد دكيز على نهر عطبره ارتفاعه 188 متر،
واحنا السد العالي
111. يكلف كام؟ 350 مليون دولار.
مين اللي كلفه؟
وتم افتتاحه في 15/11 الماضي بحضور رئيس الوزراء ميليس زيناوي بعد 7 سنوات. وزير الري الاثيوبي
اللي كلفه مين؟
بلاد الصين.
تمام.
بلاد الصين لحساب اثيوبيا. وزير الري الاثيوبي في حديثه في الاهرام،
ده كلام خطير يا دكتور.
طبعا في حديثه في الاهرام في اواخر ديسمبر الماضي قال ايه؟ ان هذا السد هيحتجز 9 مليار متر مكعب من المياه، وهناخد من هذه المياه نروي 24 الف هكتار في منطقة هميرة. ده مش كلامي، ده كلام وزير الري الاثيوبي. وقال ان هناك 4 سدود تحت الدراسة هيحتجزوا 7 مليار متر مكعب. السد اتعمل فين؟ على نهر تكيز له نهر عطبرة، احد روافد النيل الازرق اللي بيصب في نهر النيل وبيجي لنا منه 85% من حصتنا.
يعني معنى الكلام ده عشان بس الناس تبقى
صوره واضحه، عشان نتعرف مدى الخطوره.
احنا في خطر بيهدد الامن القومي لمصر.
نعم نعم.
النقطه الثانيه ان بناء السد العالي في اثيوبيا اللي ارتفاعه 188 متر، واحنا السد العالي ارتفاعه عندنا 111 متر. السد العالي السد اثيوبيا ده بيعتبر اعلى سد الان.
نعم.
في افريقيا.
نعم.
على وجه العموم انا عايز اقول ان بناء السد العالي اللي عندهم ده سياده النائب واحتجازهم لمياه كثيره جدا، يعني هم اللي هيتحكموا في الميه.
بعضهم لما قلنا الكلام ده بدا يهون. اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ ملك؟
اهلا وسهلا، يكرمك.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. اتفضلي. اتفضلي يا فندم.
بالنسبه للمياه،
نعم،
هقول لكل المجتمع ان الله انزل من السماء ماء كسأل كل مخلوقات الله، والله ينزل الماء بقدر الحكمات. ترى ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يرى ماذا يحدث الان من بعض الناس الذين يهدرون الماء هدرا؟ ماذا يقول لهم؟ ماذا يقول الرسول عندما يرى الطلاب الذين يتركون المياه مفتوحة ويلعبون يلهون بها؟ ماذا يقول لهم؟ وماذا يقول لمدرسيهم ومربيهم؟ ماذا يقول الرسول للموظفين الذين ينظرون إلى تدهور المياه ولا تتحرك قلوبهم ولا ضمرهم نحو هذا؟ يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله وأن ينفذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به في المحافظة على المياه. يجب عليه أن لا يلقى قدرات المياه، أن لا يلقى الحيوانات الميتة في المياه كما نرى في بعض الأماكن. ويجب أن ننبه إلا كل من يحاول أن يلوث المياه هو خارج عن طاعة الله وهو مستحق العقاب، لأن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا، الله يكرمك. شكرا. اتصال آخر. السلام عليكم. أستاذ حسين أهلا وسهلا. يا استاذ ياسين اتفضل.
ايوه ايوه. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم
السلام. وعليكم
السلام. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا هنكمل بس بالنسبه للكلام اللي لسه قابلته الاخت. احنا بنتكلم على نهر النيل، مع التلوث، يعني الناس بترمي حيوانات، بترمي حاجات كتير يعني، واللي بيرزق في النيل عشان يوسع ارضه حاجات كتير برضك يعني. دي انت بتتكلم على عدو، على عدو الاسرائيلي، ما هم احنا عدو، احنا اعداء انفسنا مش هم اللي اعدائنا. يعني احنا نصلح من انفسنا وبعد كده نبص الناس هنا، كل واحد هنا معاه قرشين يهدم في البع يهدم فيه اكنه بتاعه.
تمام ربنا يكرمك.
ده يعني ده برضك يعني المفروض يتعمل حساب.
ده محور جميل، ربنا يكرمك والله. صحيح
يعني في ناس كتير هنا كل واحد مثلا معاه مال هو بيقدر يسيطر على ما حدش بيتكلم معاه.
ايوه طيب اتفضل. شكرا استاذ ياسين.
ولو سمحت لي يعني عايزين نتكلم مثلا بدايه المؤتمرات التي تمت مع دول حوضن النيل بدايتها ايه؟
لا انا عايز ارجع بس لمساله يعني احنا لما بنقول ان ده هم هيحجزوا حصه مصر والكلام ده، حضرتك قلت فيه ان في نوعيه
ردوا علينا قال لك لا ده السدود دي لانتاج الطاقه الكهربائيه. هو فيه سدود لانتاج الطاقه الكهربائيه ما بتحتاجش ميه وراها. كلام طبعا مغالطه غريبه يعني. جميع السدود حسب خبراء السدود ما قالوا كلها بتحتجز مياه امامها. اذا كان وزير الري الاثيوبي اعترف في الحوار في اواخر ديسمبر في الاهرام قال ان احنا من هذه المياه ايضا هنروي 24 الف هكتار في منطقه هوميرا. يعني مش كهرباء وبس.
السؤال يا سيادتي نعم. احنا وصلنا للدرجه دي ازاي؟
وصلنا لدرجه ازاي؟
احنا فين الخارجيه وفين الدبلوماسيه وفين وزاره الري؟
الا تعلم سيادتك مثلا ان صندوق التعاون الفني مع افريقيا، هذا الصندوق التابع لوزاره الخارجيه، ميزانيته كم؟ 2009-2010 86 مليون جنيه. ما تجيش قيمة مزرعة بتعملها إسرائيل في دولة أفريقية. إذا نحن لابد أن نتعاون بقوة. أولا هذه الدول دول فقيرة عندها طموح وعندها تطلعات للتنمية والخروج من دائرة الفقر والجهل والمرض. مهمتنا إحنا بقى أن إحنا نتعاون مع هذه الشعوب لمصلحتنا. خدت بال سيادتك؟
إقامة مشروعات،
اولا مشروعات رجال الاعمال لابد ان يتوجهوا فورا لهذه الدول في اخذ مشروعات استثماريه للتنميه الزراعيه، بنيه اساسيه، ميه، كهرباء، طرق، مشروعات هندسيه تكنولوجيه في الري على اعلى مستوى عشان نستنقذ ال 90% اللي بيروحوا دول لمصلحتنا. اين مصر الكلام ده؟ اين الازهر الشريف؟ لابد النهارده ان هو يقيم معاهد ازهريه النهارده في هذه الدول. اين التربيه والتعليم؟ اين الجامعات؟ إسرائيل عاملة الكلام ده، إحنا أولى، لأن ده البعد الاستراتيجي بالنسبة لمصر. إحنا قصرنا في هذا. ولذلك لما نشوف مثلا زيارة رئيس الوزراء المصري لأثيوبيا من كم يوم،
صحيح
نعم، هذه مطلوبة، بس أمتى؟ بعد فوات الأوائل.
إمتى الكلام ده؟ بس يعني إحنا رايحين نزور ورايحين نعمل بعد الموضوع
مثلا ترميم العلاقات المهترئة بيننا وبين
إحنا كنا فين يا سيادة النائب؟ كنا فين من الكلام ده كله من فترة كبيرة جدا.
بالظبط ده
السؤال. فين
السؤال؟
ونرجو ومين اللي مين اللي ملأ الفراغ
في نرجو ألا تكون هذه الزيارة رد فعل لدول الحوض في اعاده
برضه. انت ما جبتليش وقلت لي السبع دول اللي واقفين ضد مصر الان في حصه المياه اللي هيتعمل
مثلا،
ولكن هستاذنك ونرجع بس للدكتور عبد الله بحيث حضرتك بتتكلم وهو بيرد علينا في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، مساله الاسراف يا دكتور عبد الله. وانا عايز اقول الاقتصاد والاعتدال في عدم الاسراف.
نعم. هو كما تفضلت او تفضل اخ او اخت متصله وافتت بالحرمه، يعني هي بتقول انا افتيت لما شفت واحد بيسرف في استخدام المياه وقلت ان هذا حرام. هذه ليست فتوى، هذه دعوة. لان هذا من الاشياء المعلومة من الدين بالضرورة، يعني
وما اكثر الفتية.
لا يعني هو احنا انا بعتبرها من باب النصيحة وليست الفتوى. طبعا الفتوى هي للعلماء والمتخصصين، لكن احنا عايزين النوع ده من الفتوى بقى. يعني اذا كانت الفتوى بهذا النوع نحن نريدها، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن فعلا لما واحد يجد إنسان بيسرف مش عيب أبدا إن أنا أتيه كده بأسلوب محترم وبنصيحة طيبة، وكما يقولون دائما النصيحة مرة فليصحبها شيء من حلو الكلام، يعني علشان حتى تقبل النصيحة. لما أجد واحد جنبي كده على الميضة بيتوضى وأقول له طب الله يكرمك بس خفض الحنفية شوية أو الصنبور شوية، إحنا هذا النوع من التواصي هو حل لهذه المشكلة. يبقى إذن الإسراف حرام.
نعم.
زي ما وضحنا منذ قليل. الكلام اللي تفضل به سيادة النائب كلام خطير
جدا،
وهو يعني يشعرنا بالمسؤولية. يعني ولذلك أنا أقول المسؤولية هنا ده جهات. يعني إذا كان يعني المراقبون يقولون إن الحرب القادمة ستكون حرب مياه، طيب ما احنا لابد أن نتسلح بالسلاح الذي يعيننا على مواجهة العدو في هذه الحرب. السلاح إيه بقى اللي تفضل به سيادته كده؟ إن على القادة والزعماء عليهم دور، العلماء والأزهر عليه دور، وزارة التربية والتعليم عليه دور، كلكم راع
وكلكم مسؤول عن
رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته، وينبغي أن توضع القضية في يعني محل اهتمام الجميع. هذه قضية، ونقطة الإسراف في استخدام المياه يعني نقطة بغيضة، وينبغي أن نتعلم كيف نعتدل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر اللي أشار إليه برضو أحد المتصلين، وهو أمر المياه، بيقول لك حتى يعني الحصة بتاعتنا إذا كانت قليلة وإذا كانت معرضة أنها تكون أقل، للأسف حتى الحصة الموجودة غير صالحة. يعني لما ننظر إلى اللي بيوصلنا حتى من مياه النيل، ده احنا مش سايبينه يمر بسلام، لا ده احنا بنأتي بالعدوان الرهيب عليه، إلقاء المخلفات، إلقاء القاذورات، إلقاء الجثث المتعفنة للبهائم النافقة والميتة وهذه الأمور. يا سيدي فيه تقريرات صحفية وتقريرات تلفزيونية أنا تبعتها،
نعم،
على بعض القنوات، إن في شركات بتصرف المخلفات بتاعتها في مياه النيل. طب وفي مياه النيل وبعد كده نشتكي بأن في أمراض كبد وأمراض كلى، وزارة الصحة بقى تنفق مليارات على علاج هذا. طب ليه ما ناخدش بالمبدأ الذي يقول إن الوقاية خير من العلاج؟ يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول اتقوا الملاعن الثلاث، ما هي يا رسول الله؟ قال البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. يعني لا ضرر ولا
ضرار،
ولا ضرار. يعني بمعنى ايه؟ بقول له يا مسلم اوعى تروح كده على النيل، اوعى تروح على بير مية وتقضي حاجتك فيه، اوعى تقضي حاجتك. يعني ما يعني يوم المسلم ما يقضي حاجته هيبقى لا، ده بقول لك حتى دي، حتى لو تصرف فردي. ليه؟ لانه يعلم انه بيربي امه باكملها. اذا لا يقضي الانسان حاجته في مياه الناس، ولا يقضي حاجته في الاماكن التي يستظل فيها الناس. ما فيش واحد يروح كده في مكان الناس متعوده انها تجلس فيه او تقيل فيه، وخاصه عندنا مثلا في القرى والفلاحين وكده، واخد بالك، ويتبول او يتبرز فيفسد على الناس مكانهم. هذا ضد مبادئ الاسلام.
نعم.
طيب اذا كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك، عن الامور اللي هي البسيطه دي، نروح احنا مخلفات مصانع تلقى، نروح احنا اشياء سامه تلقى، وبعد كده شربة المياه؟ والله يا سيدي انا احيانا لما افكر في مستقبل يعني اولادنا ومستقبل الاجيال القادمه، انا يصيبني شيء صحيح. من الخوف ومن الرعب.
دمك من الخطر
ومن الرعب. يعني انك انت ما انتش عارف توفر شربة مياه نظيفه لولدك او لاهلك، دي قضيه تحتاج منا وقفه.
يعني عباره تحمل كل المراره والغصه.
نعم.
قالها وزير الصناعة الأثيوبي في حديثه في الأهرام في أواخر ديسمبر الماضي. قال إيه؟ كنا نتمنى أن مصر تسبق الهند والصين وتركيا في التعاون معنا. كلها مرارة. دلالها مين؟ وزير الصناعة لسه في أواخر ديسمبر اللي فات ده في حديثه في الأهرام. يعني يتوضح مدى تقصيرنا نحو أفريقيا والدول النابعة بالتحديد. لما نيجي مثلا نتكلم في عجالة بقى سريعة، واخد بال سعادتك، لما اتعملت مبادرة حوض النيل سنة 99.
هنستأذنك بعد الاتصال.
طيب عشان الوقت.
بس بعد الاتصالات على فترات كده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
ازيك يا استاذ مولى؟
اهلا وسهلا، الله يكرمك.
رحب بالشيوخ الافاضل.
ربنا يكرمك.
بارك الله فيك.
والله انا عايز اقول حكم ايه الناس اللي بتمسك الخرطوم طول النهار في العماير عندنا يغسلوا الشبابيك. بالله عليك بيغسلوا الشبابيك بالخراطيم في العمارة عندنا. والدكاتين اللي قدامنا والقهاوي طول النهار بالخرطوم، وحيات ربنا يا استاذ ملهم تمشي زي بركه ميه. يعني تمشي
كده في ميه،
يعني ده حرام ولا حلال؟
نعم.
والله انا بناشد الناس كلها اللي هي اصحاب المحلات، والله عندي زي بركه ميه في الشارع، كل محل يمسك الخرطوم الصبح يقول لك الاستباحه، كل واحد والعماره فوق تمسك كل شويه الخرطوم للشبابيك. والله لما انا اتخنقت يجي عليا دفع الميه وليل عليك 40 جنيه 45 جنيه.
طيب.
يبقى الظالم مع المظلوم. نشدوا الناس دي حرام. حاضر. احنا بكره هنبقى نستنشق كوبايه ميه.
ربنا يكرمك يا ام ممدوح، ربنا يكرمك. استاذ حسين السلام عليكم.
السلام عليكم
استاذ حسن.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا وسهلا
زملهم.
اهلا بيك تفضل.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
والله حضرتك شفتك المساجد مسجد في سدك مسجد في زنامل كل يوم جمعه يزكي يغسل الشارع والمسجد في زنامل الغربي.
ايوه ايوه مع حضرتك.
وسدك ماهي الصرف ماهي الصرف كتير جدا جدا بتروح البحر المتوسط.
ايوه
حضرتك ليه سدك في جميع الدول الثانيه بعيدوا نظرها ويحللوه وترجع ثاني للشجر او للزرع؟ مياه مهمه جدا جدا في اول سدك بروح البحر المتوسط.
ايوه
سدك ليه حضرتك تقول ما مشي سدك؟ سدك الناس سدك مسجد كل مساجد والشوارع بالمياه بالخرافيم سدك يعني سيادتك في لا ملحوظه يا فندم. الو
مع حضرتك اتفضل.
سيادتك النيل كره في الغربيه سيادتك بتص صرف صرف صحي في النيل وسيادتك المواشي الميته وبغز الحمير الميته وكلاب الضاله كل برمي في النيل. انا حزين ايام سيادتك الفراعنه كانوا بيعملوا النيل عروسه يعني ما نخش في الكلام سيادتك بيعملوا عروسه للنيل
عشان كروت راس. حاضر ربنا يكرمك حاس. حاضر رسالتك وصلت. حاضر والله احنا ممكن
طيب بس سريعة.
هاخد بس الباشمهندس ونرجع على طول ان شاء الله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مهندس عماد اهلا وسهلا.
مرحبا يا استاذ ملك.
اهلا بيك الله يكرمك.
احيي الساده الضيوف تحيه كبيره جدا.
ربنا يبارك فيك يا باشمهندس.
بارك الله فيك يا باشمهندس.
اتفضل. والله يعني ليس لها مثيل لانها دي الحياه وجعلنا من الماء كل شيء حي.
نعم
الا ان انا شايف ان احنا مشدودين قوي 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 لموضوع تكاتف الدول الأفريقية على مصر أو أنهم بيتعاونوا ضد مصر.
أي.
ولكن أنا عايز أقول وأحيي كل من شارك في موضوع المياه والحفاظ على نقطة المياه ولكن أنا بقول يا أخوانا الآية فضيلة الشيخ قالها قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إحنا لابد أن نحن نتجه إلى اتجاهات كثيرة جدا في موضوع البحث عن مصادر مياه. مياه الجوفية لابد نعمل لها دراسة عن طريق الأقمار الصناعية وإن شاء الله لن نحرم الحياة وستكون القيادة بفضل من الله لمصر
إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا. شكرا باشمهندس. معود أستاذنا
هو يعني برضه عشان نتكلم عن دول حوض النيل في سراء في عجالة السرعة والاتفاقيات والمؤتمرات والكلام منه
سريعا
لما يعني أعلنت مبادرة حوض النيل سنة 99 دي الآلية اللي كانت بتجمع دول حوض النيل من خلال التعاون استنقاذ المياه التنمية إلى آخره. لكن طبعا هذه المبادرة يعني ممكن إلغاء في أي وقت إن لم توضع في إطار مؤسسي من خلال معاهدة يتم التصديق لها من كل. ولذلك بدأت مؤتمرات دول حوض النيل لعمل يعني اتفاقية إطار مؤسسي تبلور مبادرة حوض النيل تحطها في صورة اتفاقية. بدأت مؤتمر دول حوض النيل في عنتيبي في يونيو 2007.
تمام.
تم الاختلاف لأن كان مصر والسودان كدولتين مصاب بيأكدوا على حاجة نمرة واحد الحفاظ على حصة مصر والسودان التاريخية طبقا للاتفاقيات التي أبرمت. نمرة اثنين ممنوع إقامة مشروعات في أعالي النيل تؤثر على حصة مصر والسودان.
تمام.
ثالث حاجة عند الاتفاق على تغيير أي بند لابد أن يكون القرار بالإجماع في دول حوض النيل أو بالأغلبية بعد موافقة مصر والسودان. اختلفوا على هذا فقال خلاص احنا نرفع ده لرؤساء الحكومات والدول وانتهى مؤتمر عنتيبي. جه مؤتمر كينشاسا سنة 22/5/2007 فوجئت مصر ان فيه 7 دول متكتلة ضد مصر والسودان عاوزين يحطوا بند الأمن المائي في ملحق الاتفاقية اللي هم الثلاثة اللي اتكلمنا عنهم دول وليس في صلب الاتفاقية. معنى كلام ممكن إلغاؤهم في أي وقت وانتهى المؤتمر على ذلك. وجم في مؤتمر بقى اسكندرية يوم 26/27 يوليو الماضي وفوجئنا بأن بند الاتفاقية الإطارية المؤسسية اللي احنا عايزين نوقعها انشلت من جدول الأعمال. واتفقوا على ايه في نهاية المؤتمر الاسكندرية استمرار كلام بقى المدول يجيب استمرار بقى التعاون فيما بيننا ومزيد من البحث والدراسة على أن يعقد مؤتمر حوض النيل في شرم الشيخ في فبراير القادم. ولذلك النهارده أنا بقول يجب أن الحكومة تنقذ من انقاذه وان تتوجه للشعوب الافريقيه. عاوزين النهارده التواصل بينه وبين الشعوب هي اللي باقيه. نجيب اولادهم نعلمهم نعمل لهم منح دراسيه نقيم هذا.
يعني في اجتماع في شهر فبراير القادم
في النائب. اه ولذلك النهارده عاوزين المفاوض المصري يلابد ان احنا نسانده ونؤازره في هذا. وبعدين عاوز اتساءل النهارده لابد ان يكون في حركه دائبه من المفاوض المصري من خلال اللجان الفنيه التي تسبق مؤتمر شرم الشيخ في فبراير
بعد فوات الاوان.
نعم
بعد فوات الاوان
من الان.
انا عايز اقول ان في 7 دول برضو سياده النائب اتفقوا مع بعض في 7 دول من ضمن ال10 دول مشاهدينا الكرام: اوغندا، كينيا، تنزانيا، الكونغو، رواندا وبوروندي. تمام. ان دول اتفقوا، ال7 دول اتفقوا مع بعض على تخفيض حصه مصر. الكلام ده مظبوط؟
هم اتفقوا طبعا. عاوزين يعني حتى من بند الامن، لان هو في 3 بنود اساسيه بالنسبه لنا. لا مناص منه او حياد، اللي هم عدم الحديث في حصه مصر التاريخيه 55 مليار، ما حدش يمسها. ده خط احمر. نمره 2، ممنوع اقامه مشروعات في اعالي النيل تؤثر على حصه مصر والسودان. ثالث حاجه اللي هي عندما ياخذوا قرار معين في دول حوض النيل لابد ان يكون بالاجماع او بالاغلبيه بعد موقف مصر والسودان. دول 3 بنود الاساسيه اللي هم يحققوا الامن المائي.
تمام. دكتور عبد الله، لان الوقت بيمر سريعا، هو المداخلات اللي جات لنا في النهايه بيتكلموا عن مساله تلوث مياه النيل والمخلفات والكلام ده كله. انا عايز اقول يعني الحفاظ على المياه ضد ما يلوثها من الاسلام.
نعم. نعم، هذا واجب كل مسلم. واجب كل مسلم ان يحافظ على هذه المياه التي هي حياتنا. سئل أحد الأمراء أو الخلفاء، سأله أحد العلماء وقال له: لو منعت عنك شربة ماء وأنت تحتاجها في صحراء أو في سفر أو غيره، ولو لم تشربها ستهلك، بكم تشتريها؟ قال له: أشتريها بنصف ملكي. أشتريها بنصف ملكي. شربة الماء غالية، لكن لا يعرفها إلا من حرم منها. يعني احنا لما بنشوف الاماكن اللي فيها جفاف او فيها مجاعات او فيها غير ذلك، بنتامل وبندرك نعمه ربنا سبحانه وتعالى علينا انه وفر لنا شربه المياه. اللي انا عايز اركز عليه ان احنا عايزين نركز على اولا الاسلام دين النظافه، وان يجب للناس انها تغسل وانها تنظف وانها تعمل كل حاجه، لكن بغير اسراف، بغير اسراف، باعتدال. الامر الثاني أن نحن نحافظ على القدر المتبقي عندنا من الماء من التلوث، نحن نحافظ عليه من إلقاء المواد المسممة أو الأشياء المؤذية. النبي عليه الصلاة والسلام حسمها وقال: لا ضرر ولا ضرار. واللي بيفعل هذا آثم، لأنه بيجلب للناس الأمراض وبيجلب للناس الأشياء المؤذية. يبقى إذن هو شرعا أمام الإسلام آثم ومذنب، وعليه وزر أمام الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يلي ذلك، أنا أريد أن أقول: إن شئنا أن تدوم النعمة وألا يحرمنا الله سبحانه وتعالى منها، يجب علينا أن لا نغفل علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ربط بين علاقة البشر والمسلمين بالله سبحانه وتعالى وبين مسألة المياه. يعني من الذنوب التي تمنع المياه والتي بسببها يمنع الخير من السماء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا.
نعم.
وبعدين عندنا الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا نوح عليه السلام، ربط مسألة أن وفرة المياه ورزق السماء من المياه مرتبط بالعلاقة الطيبة مع الله سبحانه وتعالى، عندما قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين.
ربنا يكرمك. تعقيب أخير.
هو ولا طبعا أنا بوجه حديث المشاهدين جميعا وكلهم وطنيون وغيورين على مستقبل المياه خصوصا لأبنائنا، فلنجعل قضية المياه في مصر وترشيدها مشروعا قوميا ترفع له الأعلام كما رفعناها قبل ذلك. عن طريق أولا ملاعب كرة القدم، لابد أن نستبدل النجيلة الطبيعية الشرهة للمياه بالنجيلة الصناعية. نعيد إصلاح أوصلات المياه الخربة في المصالح الحكومية والمساجد وفي البيوت وأيضا والصنابير. المواطن النهاردة اللي بيستعمل الصنبور ما يفتحوش على الآخر. يا جماعة بصوا لولادنا، مستقبل ولادنا بالنسبة للمياه، عاوزين نترك لهم حاجة معينة. وأنا وضحت خطورة الأمن المائي في مصر.
نعم.
لابد أن يكون مشروعا قوميا نرفع له الأعلام ويتكاتف الشعب نحو ترشيد المياه. مسألة خطيرة جدا لابد أن نعيها جميعا.
ربنا يكرمك سيادة النائب. الوقت المر سريع والموضوع موضوع كبير وموضوع خطير. لأن ده بنقول ده قضية أمن قومي وإن إحنا لازم ننتبه لهذا الكلام ولهذه الخطورة وللتهديدات اللي بتهدد أمننا القومي وبتهدد أمن أولادنا والأجيال القادمة في مسألة حصة مياه مصر من النيل. مشاهدينا الكرام, أنا عارف إن لما إحنا سمعنا الكلام دلوقتي من سيادة النائب في مسألة التهديدات ودور أمريكا ودور إسرائيل في دول إفريقيا واللي هم سدوا الفراغ مكان مصر في إفريقيا, أنا متأكد إن كتير من مشاهدينا الكرام هيقولوا زي ما أنا قلت لسيادة النائب, إحنا تركنا الفراغ ليه وإحنا وزارة الخارجية والوزارات اللي بتعمل في المجال ده هم فين والكلام ده كله, فين المكاتب وفين الاتصالات وفين السفريات وفين 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 رجال الأعمال. سيادة النائب بيقول احنا لابد ان احنا نقيم مشروعات تنموية مع الدول الافريقية مع دول حوض النيل. فين رجال الاعمال؟ احنا للأسف كل يوم قاعدين نسمع من بعض رجال الاعمال اللي قاعد كلهم بيتساقطوا يوم بعد يوم, اللي الضوء كان مسلط عليهم اللي هم رجال الاعمال الكبار اللي دايما الكادر ده كادر الاعلام مسلط عليهم, كل يوم قاعدين نفاجئ في الجرائد والصحف والمجلات يوميا سقوط رجل اعمال عمل كذا ده دفع. تتخيلوا ان في رجل اعمال لسه ما الخلاف بتاعه مع أميرة كان في 9 ليالي دفع 180 مليون جنيه في 9 ليالي, 180 مليون جنيه في 9 ليالي. طب فين 180 مليون جنيه دول من الفقراء والمساكين والمشروعات؟ فين 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 دول فين دورنا احنا كوزارات الخارجيه وكان احنا فين الدور ده في ادارات مختصه بالتعامل مع الدول الافريقيه؟ هما فين من الكلام ده كله؟ احنا قاعدين دلوقتي يعني بنقول احنا يا ريتنا وقاعدين نجري دلوقتي, طب ما احنا كنا موجودين من السنوات اللي فاتت دي كلها. وبقول لحضراتكم ان في مؤتمر في شرم الشيخ في فبراير القادم هيهدد الكل ويهدد حصه مصر من المياه. نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه ونسال الله تبارك وتعالى ان يديم على مصر الامن والامان ويحفظها من قيد الأعداء ويحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنا عارف إن كتير هيقول دلوقتي يعني إحنا فين من الكلام ده كله, إحنا حلقها منين ولا منين, حلقها من إفريقيا ولا حلقها من إسرائيل ولا حلقها على الحدود ولا حلقها من النقاب ولا حلقها فين ولا فين. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية ويحفظ مصر من كيد الأعداء ويجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. مشاهدينا الكرام, في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي النائب محمد خليل القويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. شكرا جزيلا والشكر والتحية والتقدير للأستاذ الشيخ عبد الله درويش إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام, انتظرونا في حلقة السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام, كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة, أحبكم في الله, شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.